بسم الله الرحمن الرحيم تحصل مما ذكرنا أن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه يرجع إلى أمرين الأمر الأول أنه قدس سره قد يعبر عن الحكم الفعلي من بعض الجهات دون تمام الجهات قد يعبر بالحكم الإنشائي وقد يعبر بالحكم الشعلي والاقتضائي وذكرنا مفصلا في مبحث القطع أن هذه التعبيرات بهذه السياق لا يرجع إلى معنى محصل بل للحكم مرتبة واحدة وهو مرتبة الجعل فإن الحكم يوجد وفعلي بفعلية الجعل فإن المجعول عين الجعل كما أن الوجود في الخارج عين الإيجاد فيه كذلك المجعول في عالم الاعتبار عين الجعل والمنشأ عين الإنشاء فالحكم يوجد بنفس الإنشاء وبنفس الجعل وليس له مرتبتان كما ذكره جماعة من المحققين من الأصوليين ولا أربع مراتب كما ذكره المحقق صاحب الكفاية قدس الله نفسه الأمر الثاني أن الحكم المعلوم بالإجمال حيث إنه غير منكشف تمام الانكشاف فلا يكون فعليا فإذا لم يكن فعليا فلا يكون مزادا للحكم الظاهري للحكم الظاهري هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يرجع إلى معنى المحصل فإن الحكم المعلوم بالإجمال إذا لم يكن فعليا لأن يكون هذا الحكم في مرتبة الإنشاء وفي مرتبة الجعل فلا يعقل أن يكون العلم الإجمال منجزا له فالحكم في نفسه غير قابل للتنجيز بل لا يمكن تنجيزه بالعلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي لأن العلم التفصيلي بالحكم الإنشائي لا أثر له كما إذا فرزنا أن الشارع جعل وجوب الحج للمستطيع للمكلف البالغ العاقل المستطيع فإنه قبل الاستطاعة أو قبل البلوغ هذا الحكم موجود في مرتبة الإنشاء وفي مرتبة الجعل فلا يكون قابلا للتنجيز لا بالعلم الإجمالي ولا بالعلم التفصيلي فإذا ما ذكره قدس الله نفسه من أن العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز والمانع منه جعل الحكم الظاهري الترخيصي في أطرافه وهو مانع عن تنجيزه فعلا فهذا لا ينطبق على لنا المقام فإن الحكم المعلوم بالإجمال إذا كان غير فعليا وكان إنشائيا فهو في لا نفسه غير قابل للتنجيز حتى بالعلم التفصيلي بذلا عن العلم الإجمالي. فإذا محل الكلام في أن العلم الإجمالي هل يكون تنجيزه بنحو الاقتضايا أو بنحو العلة التامة؟ إنما هو فيما إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من تمام الجهات. فإذا كان فعليا من تمام الجهات فهو قابل للتنجيز. فإذا كان قابلا للتنجيز فهل يكون العلم الإجمالي علة تامة لتنجيزه أو يكون مقتضيا به؟ أما إذا كان علة تامة لتنجيزه فلا يمكن جعل الحكم الظاهري الترخيص في أطرافه. فأما إذا كان بنحو الاقتضاء فلا مانع من جعل الحكم الظاهري الترخيص في أطرافه، فإنه مانع عن تنجيزه، مانع عن تنجيزه. فإذا ما ذكره قدس الله نفسه من أن العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز وأن الحكم المعلوم بالإجمال غير فعلي من تمام الجهات، بل هو فعلي من بعض الجهات وغير فعلي، ومن الواضح أن هذا الحكم غير قابل للتنجيز. ومن هنا إذا كان الحكم المعلوم بالإجمال فعليا من تمام الجهات فعندئذ لا بد للمحقق الخراساني قدس الله نفسه أن يقول بأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز. فإن التكليف المعلوم بالإجمال إذا كان فعليا من تمام الجهات فهو مزاد للحكم الظاهري، فإذا كان مزادا للحكم الظاهري فلا يعقل جعله، جعل الحكم الظاهري في موارد العلم الإجمالي من جهة المزاد بينه وبين الحكم المعلوم بالإجمال. فعندئذ لا بد أن يقول صاحب الكفاية بأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز لا أنه بنحو الاقتضايا. فإذا لو كان المعلوم بالإجمال فعليا من تمام الجهات فلا بد أن يكون صاحب الكفاية من القائلين بأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز حتى بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية العملية من جهة المزاد، وأن احتمال اجتماع الزدين كالقطع به مستحيل لاستحالة اجتماع الزدين، مع أنه قدس الله نفسه يقول بأن العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز. فإذا ما ذكره قدس الله نفسه من أن الحكم المعلوم بالإجمال غير فعلي من تمام الجهاد، فهو غير قابل للتنجيز في نفسه ولو تعلق به العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي. وأما لو كان فعليا من تمام الجهاد فلا بد أن يقول بأن العلم الإجمالي علة تامة من جهة المزاد بينه وبين الحكم الظاهري الترخيصي، فالنتيجة أن ما ذكره قدس الله نفسه لا يرجع إلى معنى صحيح. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن ما ذكره قدس الله نفسه مبني على وجود المزادة بين الأحكام الشرعية في نفسها، لأن يكون الوجوب مزادا للحرمة ومزادا للكراهة، والحرمة مزادة للوجوب وللكراهة وللاستحباب، مع أن الأمر ليس كذلك، فإن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية، والأمور الاعتبارية لا واقع موضوعي لها في الخارج، وإنما هي موجودة في عالم الاعتبار والذهن فقط، ولا وجود لها في الخارج، وإلا لكان خارجيا لا اعتباريا، وهذا خلف. فالأحكام الشرعية جميعا حيث إنها أمور اعتبارية وأمرها بيد المعتبرة، فلا وجود لها في الخارج، إنما هي موجودة في عالم الاعتبار والذهن، ولهذا لا تتصور المزادة بينها ولا المماصلة بينها، فإن المزادة إنما تتصور بين الأمور الخارجية التكوينية، فإن المزادة والمماصلة إنما تتصور بين الأمور الخارجية التكوينية، وأما الأمور الاعتبارية فلا وجود لها في الخارج حتى يكون مزادا، ولهذا لا مانع من اعتبار الوجوب بما هو وجوب لشيء، واعتبار الحرمة بما هي حرمة لنفس هذا الشيء، ولا تنافي بين هذين الاعتبارين، ولا مزادة بينهما إذ لا وجود لهما حتى تكون بينهما مزادة، فإن المزادة إنما تتصور بين مباد الأحكام وبين ملاكاتها وبين المصلحة والمفسدة، فإن المصلحة مزادة للمفسدة، والمفسدة مزادة للمصلحة، لأنهما من الأمور التكوينية الخارجية. وأما نفس الأحكام الشرعية فهي أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج إلا في عالم الاعتبار والذهن فقط. فإذا التزاد والتماثل إنما هي بين مباد الأحكام وملاكاتها. ومن ناحية ثالثة أن ما ذكره قدس الله نفسه من أن التكليف المعلوم بالإجمال حيث إنه غير منكشف تمام الانكشاف فلا يكون فعليا. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه أيضا لا يرجع إلى معنى محصل، فإن لازم لذلك اختصاص الأحكام الشرعية بالعالم بها وعدم جعلها للجاهل بالأحكام، فإن من شروط فعالية الأحكام العلم به، فإذا لم يعلم به لم يكن فعليا كالقدرة وكالعقل وكالبلوغ وكالاستطاعة. فإن المكلف إذا استطاع فالوجوب مجعول له وفعلي في حقه، يعني أن الوجوب مجعول للمستطاع، وإنما يسير فعليا بفعلية الاستطاعة في الخارج أي فعلية محركيته ودعويته وفاعليته. فعلية بفعلية موضوعه في الخارج، وكذلك البلوغ والعقل ودخول الوقت وسائر شرائط التكليف، فإن شروط التكليف شروط لفعلية التكليف المجهول، فإن الشارع جعل الوجوب للبالغ القادر، وجوب الصلاة للبالغ القادر العاقل الداخل عليه الوقت، فإذا دخل عليه الوقت صار الوجوب فعليا. وكذلك إذا كان العلم شرط لفعلية الحكم فلا محال يكون شرطا للجهل، وعلى هذا ففعلية الحكم مشروطة بالعلم به، وهذا معناه اختصاص الأحكام الشرعية بالعالم بها، وهو لا يمكن ثبوتا وخلاف إطلاقات أدلة الكتاب والسنة أيضا. نعم ثبوتا ممكن جعل الحكم للعالم باختلاف المرتبة، جعل الحكم للعالم به، جعل الحكم للعالم بالمجهول ممكن من جهة اختلاف المرتبة، إلا أنه خلاف الضرورة في مقام الإثبات، خلاف إطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة. فإذا ما ذكره قدس الله نفسه من أن التكليف المعلوم بالإجمال حيث إنه غير منكشف تمام الانكشاف فهو لا يكون فعليا من جميع جهاته، فإن مرجعه الى اختصاص الاحكام الشرعيه بالعالم بها وهم ما لا يمكن الالتزام به. وان قلنا بامكان ذلك في مقام السبوت ولكن لا يمكن الالتزام به في مقام الاثبات. واما الكلام في المقام الثاني الى حد لها ان كان الكلام في المقام الاول وهو ان العلم الاجمالي هل يكون علة تامة للتنجيز بالنسبة الى المخالفة القطعية العملية او انه يكون بنحو الاقتضاء. فاما الكلام في المقام الثاني فيقع ان العلم الاجمالي هل يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية العملية او لا. يقول كلام هنا في موردين. المورد الاول في اصل اقتضاء العلم الاجمالي هل هو مقتضى للتنجيز بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية العملية او لا. المورد الثاني على تقدير تسليمه ان العلم الاجمالي منجز للتكليف المعلوم بالاجمال بالنسبة الى الموافقة القطعية العملية ولكن هل يكون تنجيزه بنحو الاقتضاء او بنحو العلة التامة. اما الكلام في المورد الاول فقد يقال كما قيل ان العلم الاجمالي لا يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية العملية اذا كانت الشبهة حكمية ويكون منجزا اذا كانت الشبهة موضوعية